نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب العتق أول كتاب العتق العتق كما قالوا مشتق من أتق الفرس إذا سبق وأتق الفرخ إذا طار إذا طار فمن هنا أخذ العتق لأن الرقيق يتخلص أي العبد يتخلص من رقه ويذهب حيث شاء يكون حرا أما في حالة الرق كان مرتبطا مربوطا ما سيده لا يجوز له أن يتحرك إلا بإذنه وحتى إن كثيرا من العبادات قد يكون عنه مخففة كذلك الشهادات وأشياء لها أحكام الرق والرقيق والعبد له أحكام خاصة كما ذكر في كتب خاصة به وفي كتب السنة ولكن لما كان صار حرا فصار مكلفا بجميع ما يكلف به الآخرون فالعتق هو الحرية حرية العبد بعدما كان عبدا أو رقيقا صار حرا بطريق من الطرق إما أن يكون سيده يعتقه لله ومن آتق رقبة آتق الله رقبته من النار أو يكون هو بنفسه يطلب منه إذا طلب ورضي السيد ليس قال الله تعالى إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم ربما لا يكون الخير في كونه حرا فيكون الظاهر في نظر السيد إذا رأى خيرا في اعتاقه يعتق وإلا من الممكن أن يكون إذا عتق فيكون شرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهنا أول ما يذكر فيه باب الباب باب في المكاتب يودي بعض كتابته فيعجز أجز يعجز يعجز أو يموت عن بقية الكتابة والكتابة هو أن يكون يكاتب في الغالب أخذت الكتابة مكاتبة في الغالب أنهم إذا تعاقدوا أن فلانا رقيقي فلان يودي ألف ألفين أو كذا ثم إذا أدى سار حرا ففي الغالب يكاتب لكنه ليس بشرط أن يكون مكاتبة مكتوبة قد تكون بشهود الناس وبالكلام فقط فالمكاتب من هو الذي كتب وعهد ما هو بأنه إذا أدى شيئا متفقا عليه من المال إلى السيد فقد سار حرا فليكون السيد مكاتب وهو المكاتب والكتابة لهذا المعنى كما قال تعالى كتب عليكم وكتب إن الصلاة كانت للمؤمن كتابا موقوتا فيكون فرضا عليه أن يؤدي فيعجز لكنه أدى من عشرة أقساط أدى ثمانية أقساط فيبقى قسطين ما حكمه في هذه الحالة قال حدثنا قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله وهو شيخه أبو موسى الحمال من الثقات قال حدثنا أبو بدر أبو بدر اسمه شجاع بن الوليد السكوني من الثقات أيضا معروف قال حدثني أبو عتبة يعني إسماعيل بن عياش يعني كأن أبو بدر هو الذي يقول يعني شيخه قال أبو عتبة وتلميذه أبو بدر هو الذي فسر لنا يعني إسماعيل بن عياش وهو صدوق في أهل بلده أي الشاميين فإذا كان في غير الشاميين فحديثه فيه ضعف يحتاج إلى المتابعة والشواهد قال حدثني سليمان ابن سليم وهو الكلبي قاضي الحمص فإذا شيخه من الشاميين من أهل بلده فحديث إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش يكون حسنا لذاته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، العبد عبد ما بقي عليه من مكاتبته، ها المكاتب عبد، نعم المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، ولو درهم، إذا كان 2000 درهم بقي عليه فيكون عليه أحكام العبد. ما هي أحكام العبد؟ مثلا المرأة إذا كاتبت عبدها وهو ذكر جاز لها، جاز له أن يدخل عليها كما هو معروف بقوله تبارك وتعالى، لكن إذا أدى آخر قسط فصار أجنبيا عنها لا يجوز له أن يدخل عليها. فهنا العبد عبد ما بقي، كذلك في الشهادات وغيرها لا يصح له على قول أكثر العلماء أن يشهد لسيده، أما لغير سيده قالوا، حتى قالوا لغير سيده أيضا لأنه عبد ربما يكون عليه ضغط أو ربما يكون عليه مطالبة من السيد وكذا، لكن الظاهرية قالوا العبد حكم شهادته كحكم الآخرين وهو مسلم وهو مؤمن إلى آخره. فعلى كل حال الأحكام المتعلقة بالعبد تبقى عليه ثابتة ولو بقي من مكاتبته درهم واحد، لا يقال إنه 90% صار حرا فيكون عليه أحكام الحرية. نعم. أيضا يقول هنا رواية روى ابن أبي شيبة وغيره أيضا عن سليمان بن يسار قال استأذنت على عائشة رضي الله عنها فعرف الصوت فقال سليمان، فقلت سليمان، يعني سليمان سؤال أنت سليمان، فقال فقلت سليمان، فقالت أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت نعم إلا شيئا يسيرا، قال أدخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء. سليمان الظاهر مولى عائشة رضي الله عنها قالت أدخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء، فذاك الحديث المرفوع، وهذا فعل عائشة رضي الله عنها العمل عليه بها. وفي الحقيقة عمل الصحابة دائما نؤكد على هذا الشيء، وهذا ينبغي أن يكون من الأصول الثابتة، إذا كان حديث أو حكم من الأحكام جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة أو عمل به بعض الصحابة واشتهر بين الناس لم ينكر عليه أحد، فيكون دليلا على أنه غير منسوخ لأن الصحابة عملوا عليه. ففعل عائشة رضي الله عنها أيضا، وكذلك عن زيد بن ثابت من قوله أيضا، زيد بن ثابت الصحابي الجليل، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، قال مالك بن أنس وهو رأيه، وبه قال أكثر الأئمة، وكان فيه خلاف عن السلف، فعن علي إذا أدى الشطر فهو غريم، يعني كأنه حر لكنه مثل الغريم يجب عليه أن يؤدي الباقي، وعنه يعتق منه بقدر ما أدى، كان هذا. لكن في الحقيقة إذا كانت الأحاديث الصحيحة قد جاءت وخالفه وافق الحديث بعض الصحابة وخالفه بعض الصحابة، فهناك يأتي في المذاهب يكون قد وقع في مسموع أو في علم بعض الأئمة الحديث الذي فيه المنع أو حديث أنه ليس فيه عبد، فيقول به ويقلده الآخرون حتى إلى يومك هذا يبقى هذا في الكتب ونجد هذا. ولكن ما دام الحديث الصحيح والفقه الصحيح وفقه الكتاب والسنة أنه يوازن بين الأدلة، إذا كان الحديث المرفوع ووافقه صحابة آخرون والقول بأنه لم يعمل به الصحابة هذا لا ليس له وجود في الحقيقة، لابد أن يكون حديث إذا كان صحيحا لابد أن يكون عمل به بعض الصحابة دون البعض لم يبلغهم، لأنهم كانوا يأخذون الشيء والحديث وينتشرون في البلاد ربما ما بلغهم الحديث، فكل هذه أعذاره على كل حال. فإذا الصحيح في هذا أنه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو الذي ذهب إليه بعض الصحابة وخالفه بعض الصحابة، لكنه قد عند الترجيح والمحاججة يقال إن الصحيح في هذا ما جاء في الحديث المرفوع وما وافقه بعض الصحابة. نعم. ثم بعد ذلك قال الحديث الذي بعده هنا انظروا، قال قد روي قال الأردبيلي قال الخطابي هذا حجة لمن رأى أن بيع المكاتب جائز. هذا أيضا من جملة الأحكام. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لكنه جائز بيعه هكذا، إلا أنه ما دمت قد اشترطت معه وافقت معه، فالذي يظهر يعترض على مثل هذا، يقال المسلمون على شروطهم، فأيها السيد أنت قد اتفقت واشترطت مع عبدك أو مع رقيقك أنك تحرره إذا أتى بالكتابة أو بما شرط عليه، فلكنهم أجازوا، قالوا إذا ألغى فالمكاتب له حق، لأن كل ما يتكسب الرقيق فهو في حال رقه ولا يأتي بشيء إلا مستقطعا من وقت خدمة السيد، هكذا استدلوا، لأنه الآن إذا طلب منه أنه يأتي بألف ريال، فإذا كان ألف ريال من أين يأتي به؟ إما أن تعطيه أنه يكون أجيرا عند أحد أو يسأل أو هكذا، فهذا كأنه أخذ جزءا من خدمة السيد، فإذا أراد أن يلغي فيلغي، لكن نقول والله أعلم الأفضل أن يبقى على شرطه مع أخيه المسلم العبد الرقيق أيضا. لكنهم قالوا أن بيع المكاتب جائز، لأنه إذا كان عبدا ولو بقي عليه درهم فهو مملوك، وإذا كان باقيا على أصل ملكه ولم يحدث لغيره فيه ملك كان غير ممنوع من بيعه. هذا كلام العلماء. وفيه دليل على أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه أقساطه بكمالها لم يكن محكوما عليه بإتقه وإن ترك وفاء، لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حرا بعد الموت ويأخذ المال سيده، لأنه إذا صار حرا فالمال يكون له، والمال إذا كان المكاتبة حتى المكاتبة قالوا إنه يجعل المولى الإرث لمن أعتقه وتسبب بإتقه ولو بالمكاتبة، فهنا إذا كان يأخذ المال سيده، لكن الآخرون قالوا إذا اشترى أحد من سيد ثم بعد ذلك مات أو إذا اشترى وصار حرا فيكون ماله للولاء لمن أعتق. فهنا إذا لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حرا بعد الموت ويأخذ المال سيده مال سيده ويكون أولاده رقيقا له. وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، يعني موافقا للحديث لمعنى الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة إن ترك وفان أتق أو لم يترك فلا أتق ولو لم يترك. قال أبو حنيفة إن ترك وفان أتق، إذا لم يترك فلا يكون حكمه حكم الاعتيق أو حكم الحر، اختلفوا فيها على كل حال. وقال مالك إن خلف ولدا أتق وإلا فلا. وفيه دليل أن المكاتب لا يعتق إلا بيداء جميع النجوم. فإذا الحديث ثبت بأنه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وذهب إليه الصحابة أيضا بعض الصحابة وخالفه بعضهم، لكنه يكون الأحكام تجري عليه إذا لم يتم الأقساط أو النجوم التي عليه من المكاتبة، فإذا مات فيكون ماله لسيده. نعم. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المثنى أنه قال حدثنا عبد الصمد. محمد المثنى معروف هذا ثقة. عبد الصمد من يكون هذا؟ عبد الصمد بن عبد الوارث. نعم. قال حدثنا همام، هذا من طبقة العليا غير حمام بن المنبه، حمام بن يحيى العوذي من الثقات أيضا. قال حدثنا عباس الجريري، هو عباس بن فروخ الجريري، هذا مشهور معروف البصري من الثقات، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 تواقي فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. قال أبو داود ليس هو عباس الجريري، قالوا وهو وهم، هكذا قال، لكن الأئمة رحمة الله عليهم قالوا إنه هو عباس الجريري. قال أبو داود ليس هو عباس الجريري، إنما هو وهم، لكنه من هو؟ فكل من ذكر في ترجمته أنه هو يروي عن عمرو بن شعيب ويروي عنه همام فهو الذي يتعين والله أعلم. نعم. يقول هذه المحقق لسنن أبي داود الشيخ شمس الحق يقول وجدت هذه العبارة في نسخة واحدة وجميع النسخ عنها خال ولم يذكر هذا القول عن أبي داود الحافظ بن حجر في الفتح والتلخيص ولا العلامة الزيلي ولا غيرهما من العلماء، يعني لم يعتمدوا هذا القول وجعلوه هو عباس الجريري الثقة. فإذا الرواة كلهم ثقات، ولأجل عمرو بن شعيب عن أبيه جده بعضهم يحسن حديثه بعضهم يصحح، فلذلك إما أن تقول حسن أو تقول هذا الحديث صحيح مثل الحديث الأول. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد ابن مسرهد من الثقات قال حدثنا سفيان عن الزهري، سفيان هو ابن عيينة، عن الزهري النبهان مكاتب لأم سلمة. نبهان هذا قالوا مجهول أو بعضهم قال روى عنه اثنان فمقبول، مكاتب لأم سلمة قال سمعت أم سلمة تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يودي فلتحتجب عنه. هذا الحديث موافق لمعنى قول بعض العلماء الذين قالوا إذا قدر أن يودي وعنده ما يودي فقد حكم أو يحكم عليه، ولو لم يودي حكم عليه أنه يكون حرا، لكن الحديث ضعفوه، والضعيف إذا خالف الصحيح فيكون فيه نكارة. على تعريف دقيق في مثل هذا يقولون أن الحديث الضعيف إذا خالف الصحيح فيكون منكر. فإذا لأجل نبهان هو كونه مجهولا لمكاتب لأم سلمة لم يعرف حاله ضعفوه. أيضا يعني قال هو دليل على مسألتين، يعني كأنه على ما قالوا أنه إذا كان عنده، لكنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي عليه درهم، وما يقال إذا كان عنده ما يودي ولم يودي بقي عليه درهم، فالحديث دليل لفظه يدل على أنه ولو كان يملك لكن ما دام لم يودي فتجري عليه أحكام العبد. نعم. يقول هنا الحديث في الحقيقة الأئمة يذكرون مثل هذه الأحاديث الصحيحة والضعيفة في أحاديث الأحكام، ما هو كذا بلوغ المرام من أدلة الأحكام يذكر فيه الضعيفة، إذن لأجل أن يكون بعض العلماء قد أخذ بهذا الحديث فعلى هذا يذكرون ويذهبون إلى تأويل والجمع وكذا. على هذا قال وهو دليل على مسألتين، الأولى أن المكاتب إذا سار معه جميع مال المكاتبة فقد صار له مال الأحرار فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأة وإن لم يكن قد سلم ذلك، وهو معارض بحديث عمرو بن شعيب قطعا. وقد جمع بينهما الشافعي رحمه الله بين الحديثين الذي العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وبين هذا الحديث إذا كان لإحداكن مكاتب فإن كان عنده ما يودي، جمع الشافعي وقال هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو احتجابهن عن المكاتب وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا له منع من ذلك كما منع من أو منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما منع سودة من نظر ابن الزمعة إليها، مع أنه قال الولد الفراش. القصة في بالكم ما هو كذا أنه يعني كان ولدا لسعد بن أخو سعد بن أبي وقاص قد خاصم مع عبد بن الزمعة فقال هذا قال هذا ابن أخي ذاك قال هذا أخي ولد على فراش أبي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الجاهلية يقعون على الجارية مثل هذه وإذا حملت فكانت تقول هذا الحمل من فلان، قد يقعون في طهر واحد عدة أشخاص هذا، وقد يكون سبحان الله كما جاء في بعض قضايا الفراسة أو جيء ببعض الناس الذين كانوا يعرفون هذا الشيء فقالوا هذا دخل فيه ما هو فلان وما هو فلان، نعم سبحان الله نعم بالقديم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم والقائد العام الشرعي الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإذا الولد للفراش معناه أنه ينبغي أن يكون منسوبا إليه وأولاده إخوانه ذكورا وإناثا. فالبنت بنت أو أخت عبد بن الزمعة تكون له أختا، ما هو كذا؟ وسودة بنت زمعة تصير أختا لهذا الغلام الذي كان قيل أنه لأحد آخر لكنه قضي لأجل الفراش. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك قضى الولد للفراش، يعني من ناحية كونه فراشا صار ولدا لزمعة. فسودة بنت زمعة أختا له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تورعا أو زيادة التحرس قال واحتجبي منه يا سودة، هذا في صحيح البخاري، واحتجبي منه يا سودة، ما دام سار أخا لها لماذا تحتجب؟ قال حيث إنه وقعت في شبه، وهذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عامة الأحيان فلا يكون الحكم هذا لعامة النساء. إذا قضي الولد لأحد فأولاده إخوانه أخوة بناته أخواته. فهنا الشافعي رحمه الله، لكن نقول ما دام هذا يعني الحديث ضعيف، وقول عائشة إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد يختلف. الذي جاء فيه قال استأذنت سليمان بن يسار، قال استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، فقالت سليمان، قال قلت نعم سليمان، فقالت أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت نعم إلا شيئا يسيرا، قال أدخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء. إذا كان قول الشافعي المنسوب إليه صحيحا فهذا يخالفه قوله عائشة رضي الله عنها، معناه أنه إذا لم يؤدي فيبقى عليه يبقى في حكم العبد، والله أعلم. هذا هو الراجح عند ذكر الأدلة، هكذا يقال. نعم. وأما حديث أم سلمة إذا كانت إحدى كنا عبدا عبدها، إذا كان إحدى كنا عبدها فليراها ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا قضاها فلا تكلمه إلا من وراء حجاب. هذه الرواية أيضا ضعيفة، لو كان ما كانت ضعيفة إلا أنها موافقة للروايات الصحيحة فتكون حسنة لغيرها، والله أعلم. فإذا يتلخص في هذا أنه يكون عبدا ما بقي، أي يكون عبدا ما بقي عليه درهم، وتجري عليه أحكام الرق. وفيه مسألة ثانية، دل هذا الحديث بمفهومه أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكاتبها، يعني إذا لم يكاتب عبد يدخل عليها ويمشي معها ويسافر معها ويجد وما لم يكاتبها ويجد مال الكتابة، وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى أو منطوق قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، الآية سورة الأحزاب قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا الآية واضحة أن المرأة إذا كان لها عبد ذكر طبعا فهل يجب عليها أن تحتجب؟ لا، ما يجب عليها أن تحتجب، بل يجوز لها أن تكشف ونام. العبد نعم، كأنك تشير إلى شيء في بالك، يمكن العبد يوصف سيدته لأحد آخر، هو كذا النبي كأنه يشير، وهو صحيح في حديث طائف، في حديث غزوة الطائف أن فلانا جاء قال يا رسول الله، قال لبعض الصحابة أظن ألا أزوجك ببنت فلان تقبل بثمان وتدبر بثمان، وكان هذا من المخنسين أظن. فقال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا على النساء حتى لا يصفوا. هذا صحيح، لكنه هنا بكل صراحة ما دام هو مملوكها فكيف تستخدم إذا لم يدخل عليها. لكن نجد في طريقك في البحث تجد هناك أقوال لبعض العلماء قالوا لا، لا يختلي بها ويعخري. قالوا هكذا. ولذلك سبحان الله جاءت هذه المسألة على مدى الدهر أنهم كانوا يخصون موكذا خصي، كانوا يجعلونها خصي حتى لا يتأتى منه شيء ولو دخل وكذا. وهذا أيضا ليس بصحيح، الإخصاء إخصاء العبد ليس بصحيح، لكنهم كانوا يخصون وكانت تدخل يدخلون في بيوت الملوك والأمراء وغيرهم وغيرهم. نعم. آخر ما أنا كنت مسافر مع الشيخ السبيل الله يرحمه والشيخ سليمان المني، نحن الثلاثة، فجاءت امرأة من بعض الدول العربية فكان أمامها واحد عبد سبحان الله، ويجي وكنا في إيش اسمه الضيافة الخاصة المطار، ضيافة الخاصة الذي يكون في درجة أولى وكذا. فجاءت جلست وجاء جلست هي أجالها بالماء العصير والأكل والشرب وكلها يخدم، ويقول الشيخ هذا خصيها، يقول هكذا الشيخ سليمان المني الله يعني يعطيه الصحة والعافية، شوية تعبان جزاه الله خير. فكان يقول هذا خصيها، وبالفعل ما شاء الله سمين متين وكذا كانوا مخصي. فالحاصل على كل حال كانوا يخصون، وهذا أيضا ليس أمرا شرعيا، بدون إخصائه يجوز لها أن يدخل، يجوز لها أن يدخل عليها كما قال تعالى وما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. إذا كان من الذين ليس لهم هم في الرجال قد يكون يعني والله أعلم يعني لا يأتي النساء، عرف أنه لا يقدر أن يأتي النساء بسم أو مخنثين أو كذا، فجاز لهم قالوا هذا. نعم. على كل حال فإذا الصحيح أنه يبقى عبدا ولو بقي عليه درهم. باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة أو إذا فسخت المكاتبة. باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. وهذا الحديث الذي استدلوا به قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وعبد الله ابن مسلمة، قتيبة ابن سعيد البغلاني مشهور، وعبد الله ابن مسلمة ابن قانب القانبي من تلاميذ المالك والليث. قال حدثنا الليث وهو ليث ابن سعد، وما كان الليث بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به كما يقول من فقهاء الأمة، عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها. وفي روايات أخرى أنها اتفقت على ما أهلها أي ما ساداتها على 9 عواقب، فجاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، يعني إذا أحب أن أقضي عنك ويكون الولاء، ليس يكون الولاء لهم مكاتبين، إنما يكون الولاء لمن للذي اشترى، كأنها اشترت، لم يكن هنا الفرق والله أعلم، قد يكون يعني اشترت بكاملها ثم اعتقد، فيقول فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك لي، الولاء هو الإرث بعد موتها، فعلت إذا أحب. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك، يعني ما نعطي الولاء وإن كانت هي تعطي تحاسب التي عليك أو الذي عليك، وما ذلك يكون ولاء لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت عائشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي، هنا ابتاعي بمعنى اشتري، فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق، هذه قاعدة عامة، الولاء لمن أعتق، وإن كان هم هؤلاء يعني يريدون أن يكون الولاء لهم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بأنه لم يذكرهم بهذا الفعل أو هذا القول الذي ليس مشروعا، لم يسمهم انما اراد ان يبين الحكم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله يعني في كتاب الله وفي شريعه الله انه يكون الولاء لمن اعطى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له اي هذا الشرط وان شرطه 100 شرط شرط الله احق واوثق وهذا واضح لكن بوب الامام البخاري اي امام ابو داود رحمه الله باب في بيع المكاتب اذا فسخت المكاتبه كان المكاتبه يعني اذا كان السيد كاتب ثم بعد ذلك فسخ وقال انا الغيت المكاتبه جعلوا هذا المعنى بانه يجوز ان يباع مثل ما ذكروا الاول قال مالك هنا قال ما اذا كاتب المكاتب فعتق فانما يرثه اولى الناس ممن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد او عصبه فعلت هذا جواب شاذ ظاهر ان عائشه طلبت ان يكون الولاء لها اذا ادى جميع مال الكتابه وليس ذلك مرادا وكيف تطلب ولاء من اعتقه غيرها وقد ازال هذا الاشكال ما وقع في الحديث الاتي من طريق هشام حيث قال ان اعدها عده واحده وعتقك ويكون ولاءك لي فعلت فتبين ان غرضها ان تشتريها شراء فهناك هم اذا كان اخذوا جزءا هنا استدلوا قالوا مثلا اذا كان 9 اواقي اخذوا 5 اواقي والغوا المكاتبه وباعوا واشتراه احد فالذي اشتراه اذا اعتقه فيكون ولاء له وليس للمكاتب مكاتبي ليس للمكاتب الولاء قال ما قال ظاهر ان عائشه طلبت ان يكون الولاء لها اذا ادت جميع مال الكتابه وليس ذلك مرادا حيث وكيف تطلب ولاء من اعتق غيرها وقد ازال هذا الاشكال ما وقع في الحديث الاتي من طريق هشام حيث قال ان اعدها عده واحده واعتقك ويكون ولاءك لي فعلت ايضا فتبين ان غرضها انها تشتريها ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك في الحديث السابق ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي فمعناه ان عائشه لم تكن ادت جزءا من الولاء انما جزءا من المكاتبه انما اشترتها اشتراء كاملا غايه ما فيه هم الغوا المكاتبه هم الغوا المكاتبه فاستدلوا به باب في بيع المكاتب اذا فسخت المكاتبه فهذا ما اخذ من هذا الحديث واضح لان اهل بريره فسخوا المكاتبة وباعوا على عائشة رضي الله عنها فرضنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تبقيها أمة فهي تبقيها لكنها وعدتها بأنها تعتقها إن شاء الله فأعتقت فبهذا هي المعتقة وليس المكاتبون فيكون الولاء لها نعم أي أشتري مع ذلك الشرط قالوا إنما كانت خصوصيته ليظهر لها إبطال الشروط الفاسدة نعم أما قوله ليست في كتاب الله ليس هنا كتاب بمعنى كتاب المقصود منه ليس مما كتب الله تعالى في كتابه القرآن ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمقصود منه ليس في شريعة الله تبارك وتعالى ودين الله أو حق الله أحق وأوثق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله نعم أي يعني هي ما كانت كاتبت هي يعني المكاتبة كانت من أهل بريرة الأولين وجاءت تستعين من عائشة أن تعطي شيئا حتى تعطي نجوم المكاتبة لكن عائشة رضي الله عنها قالت أنا أشتريك والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ابتاعي اشتري فكأنها هي اشترت وعاتت المكاتبة كلها فهي المعتقة على وعدها أنها تعتقها بعد الشراء فالعتق ثبت من عائشة لا من المكاتبين لها نعم يقول هنا ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن اسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا ابو وهيب وهو ابن عجلان من الثقات عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها درب معروف من أوثق الناس عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة تستعين في مكاتبتها فقالت لي قالت عائشة قالت لي إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني يعني كأنها تبقى في مكاتبتها 9 أعوام فأعينيني فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة مرة واحدة يعني وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها وساق الحديث يعني أنكروا قالوا لا مهما عدت لكنها ولو مرة واحدة الولاء لي وزاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقولون يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق فيكون مهما اشترطوا لو شرطوا هذا الشرط أنت عاتق ويكون الولاء لي فهذا الشرط ليس مقبولا كل شرط هذا ليس من شرط الله أو ليس هذا شرطا جائزا فكل شرط يشترط المسلمون على شروطهم لكن إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فهذا تحريم الحلال وتحليل الحرام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وقعد قاعدة عامة الولاء لمن أعتق نعم ولذلك قال الخطابي في خبر بريرة مثل ما بوب الإمام أبو داود قال دليل في خبر بريرة دليل على أن بيع المكاتب جائز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة في ابتعائها في اشترائها بعد أن جاءتها تستعين في ذلك أي المكاتبة ويقول ولا دلالة في الحديث على أنها قد عجزت عن أداء نجومها لا فرق بين أن عجزت أو بين أن لا تكون عجزت نعم وتأول الخبر من منع من بيع المكاتب تأولوا قالوا هذا في الحقيقة كانت عجزت هكذا قالوا ولذلك أشار إليه أن إذا عجز المكاتب فيشتريها أحد ففي هذه الحالة يكون الولاء لهم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى أبو الأسبغ الحراني صدوق قال حدثني محمد بن سلمة وهو أيضاً الحراني من الثقات عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة نعم عن محمد بن جعفر بن الزبير قال محمد بن جعفر بن الزبير ابن العوام الثقة ابن الثقة ابن الثقة عن عروة بن الزبير أن جاء عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث ابن المستلق في سحم ثابت ابن قيس ابن الشماس أو ابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة هكذا قال ملاحة تأخذها العين يعني مليحة المليح بمعنى الجميلة كانت جميلة وحتى جاء في الروايات في الحقيقة لما جاءت في سهم ثابت بن قيس جاء في الروايات سبحان الله قالوا يا رسول الله إنها بنت سيد قومها إنه بنت سيد قومها ولا تصلح إلا لك فقالوا فذكروا لثابت فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بدرها جاريتين أعطاه بدرها جاريتين وأخذها رضي الله عنها هكذا قالوا نعم فكاتبت يعني في السيرة هكذا ذكروا فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين قالت يا قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيته يعني هي رأت أنها جميلة مليحة وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يستجملها ويظهر له يعني رغبته فيها فيقول إنما كرهت إنما كان أي نعم سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك وإني وقعت في سحم ثابت بن قيس بن الشماس وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي يذكرون في هذا أن ثابت بن قيس تعرفون هو الذي جاءت زوجته جميلة بنت أبي سلول وقالت يا رسول الله يجتمع رأسي ورأس ثابت رأيته قادما بين اثنين فهو أقصرهم قامة وأدمهم وجها فالآن جويرية من أجمل الناس وثابت بن قيس ولعلها على كل حال حصل من هذا النوع أيضا فجاءت على إنما كان من امرئ من أمر ما لا يخفى وإني وقعت في سامة ثابت بن قيس بن شماس وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه قالت وما هو يا رسول الله قال ودي أنك كتابتك وأتزوجك قالت قد فعلت قالت فتسامع تعني تسامع عائشة قالت تسامع يعني تعني الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فآتقوهم لنسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إلى لنسبها وهي زوجة رسول الله فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فآتقوهم وقالوا أسحار رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا امرأة كان أعظم بركة على قومها منها أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق قال أبو داود هذا حجة في أن الولي هو الذي يزوج نفسه انظروا هذا أيضا هذا حجة في أن الولي هو الذي يزوج نفسه هو يزوج نفسه يعني جاز له أن يزوج إذا كان ولي أمر المسلمين أو ولي المرأة وجاز له أن يتزوج وهي بعيدة عنه فجاز له أن يزوج بنفسه قال أنا لكنه لابد من الشهود ولابد من الخطبة أو لابد من المهر وغيره فالولي يجوز له أن يزوج نفسه بالمرأة التي قد ولت وأمرها السلطان ولي من لا ولي له فرضنا أن القاضي ولي ولكنه أراد أن يزوج نفسه معها فيجوز له أن يخطبها بنفسه ويكون هو ولي وهو الخطيب أو خاطب ثم يؤدي حقها ما يلزم من المهر وغيرها فهذا استنباط من ابن داود من أبي داود رحمه الله في محله لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وقالت إذا رأيت والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين وهو أولى الأولياء فزوج نفسه بهذه هكذا واستدلاله في محله على كل حال نعم قال ابن الأثير في النهاية امرأة ملاحة أو ملاحة شديد الملاحة وهو من أبنية المبالغة وفي كتاب الزمخشري كانت امرأة ملاحة أو ملاحة أي ذات ملاحة وفعال مبالغ من فعيل نهو كريم وكرام إلى آخره تأخذها العين وعند ابن إسحاق وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه نعم ثم الروايات جاءت أنه لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حجبها نعم وقلت قد سرها بالتحديث إلى أنه إلى آخره نعم الحديث الذي بعده باب في العتق على شرط وفي نسخة على الشرط وبوب ابن تيمية في المنطقة من أعتق عبدا وشرط عليه خدمته يعني أعتق لكن ما دمت حيا تخدمني قال حدثنا حسن فإذا كأنه يسير مثل المدبر مثل المدبر قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد عن سعيد بن جمهان سعيد بن جمهان هو الأسلمي عن سفينة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت اسمه كان اسمه رافع ولا ماذا جاء في الحديث ولما كان في بعض الغزوات فتعبت رواحل بعضهم فتركوا الرواحل وأخذوا أمتعتهم وحمل وهو كان قويا فحمل على نفسه شيئا كثيرا فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنت سفينة يعني مثل السفينة عملت شيئا كثيرا. فكان هذا الاسم من أحب الأسماء إليه سبحان الله. وهذا سفينة رضي الله عنه من كرامته أنه كان في غزوة القسطنطينية ذكر، وكانوا ذاهبين في البحر فانكسرت السفينة وتعلق بتخت ونزل في أجمة، فقابله أسد فهمهم وخاف على نفسه وقال يا أبا الحارث أنا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطأطا رأسه وبدأ يحرك ذيله ثم قام يدفعه بذيله حتى أوقاه على الطريق. هذا من كرامته نعم، وهذا في مستدرك الحاكم صحيح نعم. لا قنبر مولى علي رضي الله عنه ليس هذا اسمه قنبر، لا أظن اسمه كان رافع أو رفاع أو كذا تذكرون، لكن سفينة هذا مما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما أنت سفينة، فكان يحب أن يذكر به نعم. فقال باب في العتق أن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك، أي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت سبحان الله، ما عشت أي ما دمت عائشا حياتك. قلت وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول هو عازمنا، ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فآتقتني واشترطت علي. فمن هنا جاز أن يكون مثل المدبر في الحقيقة، من الممكن يقول أنت حر من الآن لكنه بشرط أن تخدمني، فإذا كأنه في حكم المدبر أنت حر بعد موتي نعم. وهذا واضح جدا، والاستدلال بهذا والتعليق العتق على خدمة أو على شيء آخر قد يكون من الشروط التي لا يكون مخالفا لدين الله تعالى نعم. ثم بعد ذلك قال باب في من أعتق نصيبا من مملوك. المملوك قد يكون مشترى بين اثنين وثلاثة شركاء ومتشاكسون. الآية في سورة النحل إيش هي؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل واحد، هذا يكون لواحد لكن هؤلاء يتشاكسون ويطلبون تعال انضي الآن، ثاني يقول تعال انضي الآن، ليس كلهم سواء. فالحاصل على كل حال قد يكون، وهذا كان يكون الشركة حتى في هذا جائز إذا كان بحسن الخلق وكل شيء، كما أنه تجوز الشركة يشترك اثنين في السيارة ويمشون، يشترك اثنين في البيت ويشكون. فقال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وليد أبو الوليد هو عبد الملك بن سليمان أو سليمان بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا همام وهو ابن يحيى بن دينار العوزي تحويل إلى إسناد آخر، قال أبو داود أيضا، وحدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أيضا عبدي المعنى يعني هذا اللفظ المسوق لشيخه أبي الوليد، وشيخه الثاني قد روى بالمعنى. قال أخبرنا همام عن قتادة يعني شيخاه يرويان عن همام عن قتادة أنا بالمليح، قال أبو داود قال أبو الوليد أنا أبيه أن رجلا أبو المليح الرقي من الثقات أن رجلا أعتق شقصا له أي جزءا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك، يعني كأنك جعلت نصفه لله ونصفه لعبد الله أو عبد من عباد الله وليس لله شريك، فكأنه يعتق كله بنفسه. زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه. كيف يكون هذا؟ أجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه ليس لله شريك، فأعتق والله أعلم الجزء الذي ليس لله شريك، لكن ما ذلك أجاز في نصفه أن يكون عبدا لله يكون حرا لله ويكون عبدا في حق هذا الرجل، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فجاز أن يكون مثل هذا. لكنه جاءت روايات تأتي وأنتم والحديث هي دليل على أن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشخص كما جاء في الحديث الآخر وهو أنه ليس لله شريك هو حر كله، في رواية أخرى ليس لله شريك، لكنه إذا كان ليس له شريك فيبقى في هذا الحال. الفرق بين أن يكون له شريك وبين أن يكون يعتق جزءا منه فيقول أنت ثلثك حر، ففي يوم يومين يخدم والثالث يوم يكون حرا، جاز هذا. كذلك إذا آتق نصفه ثم بعد ذلك إذا بقي إذا قدر أن يودي ما عليه فيطلب منه أن يأتي من عند أحد حتى يشتري نصفه الباقي بنفسه فيعتق كله. لكن هنا إذا كان اثنان جاء في الحديث كما يأتي أنه اثنان شريكان، فإذا أعتق نصفه يجب عليه على أن يعطي صاحبه هو نفسه، المعتق النصف يعطي صاحبه قيمة حصته ويعتق العبد بحقه ولحقه ويكون الولاء له، لأن الله ليس له شريك. لكن إذا كان عبد لشخص واحد الفرق بينهما، إذا عاتق نصفه ففي هذه الحالة يستسعى كما قال كما جاء في حديث آخر، وإلا إذا لم يطلب السعي أو لم يقدر على السعي فيبقى نصفه حرا ونصفه عبدا، يومين يوما يخدمه يوما يكون حرا. نعم. فهذا الحديث الذي فيه شرك فيه شركة أو شركة لأحد لا بد أن يكون يودي كما جاء في الحديث الآخر الصحيح قال هو حر كله ليس لله شريك، ويجب أن يودي ما بقي لأخيه كما تأتي الأحاديث. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا همام بن قتادة عن النضر بن أنس، نضر بن أنس بن مالك عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شخصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إتقه وغرمه بقية ثمنه، غرمه وألزمه صلى الله عليه وسلم أنك أعتقت نصفه فيجب عليك أن تعطي قيمة حصة صاحبك إذا ما كان، إذا هو أعتق أيضا لا بأس، لكنه إذا لم يعتق فيعطي قيمة النصف، نصف العبد لصاحبه الشريك فيعتق لله كله. نعم. هذا هو الصحيح في هذا. نعم، ليس فيه ينبغي أن يكون الخلاف، لكن إذا كان لشخص واحد ليس له شريك أعتق النصف له حكم آخر. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال ونا أي أبو داود قال لشيخ آخر وهو نا أحمد بن علي بن السويد، وهو أحمد بن عبد الله بن علي أصله منسوب إلى جده أحمد بن علي، أصله اسمه عبد الله أحمد بن عبد الله بن علي أبو بكر السدوسي ابن منجوف قال حدثنا روح ابن عبادة هو القيسي من الثقات قال حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم من عاتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه، يعني عليه أن يعتق نصفه الباقي أيضا، هذا واضح جدا. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام هو لمبري قال حدثني أبي قال وحدثنا أحمد بن علي بن السويد هذا الذي مضى بنا قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله وهو الدستوائي عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن قتادة الذي مضى بنا بالإسناد الماضي وهو عن قتادة، ما هو عن قتادة عن النضر بن أنس بإسناده. نعم. وهذا لفظ ابن السويد، ما هو عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال، هنا جاء إن كان له مال فيلزم يغرم إن كان له مال، إن لم يكن له مال حل آخر، أما وجه الجمع بين خبر من ماله إلى آخره، من ماله المعتق بأن يؤدي قيمة الباقي من حصة العبد من ماله إن كان له مال يبلغ قيمة حصة شريكه. ثم جاء في هذا الباب باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، سعاية ان كان له مال يغرم ويلزم بانك تعطي صاحبك وشريكك نصف حصته نصف قيمته اذا لم يكن له مال فقير فماذا يقال جاء في هذا الحديث ان لم يكن له مال فيستسعى العبد يستسعى العبد يطلب منه ان يسعى لانه في نصفه صار حرا يوما يخدم ويوم ثاني يضرب في الارض حتى يجمع قيمه نفسه كانهم يقولون قيمتك كذا فعلى يعني اذا كان قيمته 100,000 50,000 تجمع باي طريق في هذه الحاله جاز له ان يطلب ما هو كذا كما جاءت بريره أو يعطى الزكاة أو يذهب فيتكسب إلى آخره نعم يستسعى العبد فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا أبان وهو أبان بن يزيد الأطبار قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك نفس الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاتق شقيصا شقص وسقيص كلاهما بمعنى شقص يعني شقيصا مشقوصا مجزا او شقصا جزا من اعتق شقيصا في مملوكه فعليه ان يعتقه كله ان كان له مال والا ان لم يكن له مال استسع العبد غير مشقوق عليه استسع العبد سين للطلب يعني يطلب من العبد ان يسعى في جمع ما يودي قيمة نفسه نصفه قيمة نصف نفسه ويحرر نصفه بنفسه لنفسه فغير مشقوق عليه ما معنى هذا في رواية الشيخين البخاري ومسلم وبعضهم اعترض لأن ذكر السعاية فيه هذا شاذ وفيه جهد كبير للمصنف رحمه الله يعني في تحقيقه بأنه ذكر الشارح قد ذكر روايات كثيرة مستفيدا مما قبله مما فتح الله عليه بأن ما ذكر البخاري ومسلم زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة ولا يضعف نعم فهنا قال غير مشقوقين عليه ما معناه يعني إذا كان كسلان ما يقدر أن يتكسب كذا فيبقى نصفه عبدا يقول هنا نعم غير مشقوق عليه أي في الاكتساب إذا عجز ثم قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا يزيد يعني بن الزريع قال حا وحدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله من يكون علي بن المديني رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي من الثقات هذا لفظ عن سعيد بن أبي عروبة ومحمد بن بشر سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه قد نصوا عليه في كتب الاختلاط سعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط في آخر حياته وضعف حفظه لكن محمد بن بشر العبدي محمد بن بشر الفراق فساد اسمه العبدي سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاتق شخصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه من ماله كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل بالإنصاف كم قيمته الكاملة حرر وعتق في نصفه وبقي النصف فقيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي أي ابن علي بن المديني رحمه الله وهو الذي قال في البخاري ماذا قال ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني من الأئمة الكبار فزيادته هذه يكون من الثقة زيادة الثقة فقال العيني أي غير مكلف عليه بالاكتساب بل يكلف العبد بالاستساء قدر نصيب الشريك الآخر بلا تشديد فإذا دفعه إليه أتى أو قالوا أنه لا يجبر عليه إذا أخلد إلى الراحة وقال أبقى نصفي عبدا لا بأس عليه نعم قال في الفتح انظروا هنا قد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا أبو حنيفة وصاحبه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرون ثم اختلفوا فقال الأكثر يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك هذا قالوا لكن يأتي الحديث الذي فيه وإلا هو عبد فيما في نصفه جاي وهو صحيح إن شاء الله. فيقول هنا ثم اختلف وقال الأكثر يعتق جميعه في الحال ويستسهل العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك. زاد ابن أبي ليلى قال ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك. وقال أبو حنيفة وحده يتخير الشريك بين الاستساء وبين إتق نصيبه. نعم. وقال له أنت تعتق إذا ما أعتق فيكون الاستساء. وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء، وهذا هو الذي يظهر الله أعلم لا يعتق ابتداء، ولكنه يطلب منه السعي. فرضنا السعي في نصف اليوم في يوم واحد، في اليوم الآخر يكون عبدا يخدمه، وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها أتقى ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه. من الممكن يقول أنا أضمن ويعتق في حينه كله ويذهب في يومين له ليس له نصيب للسيد الثاني فيكون فاستسعاه فيها، وكان الولاء للمعتق يعني للشريك الأول. وإن كان المعتق معصرا فالشريك بالخيار، إن شاء عاتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، فأيهما فعل فالولاء بينهما نصف، لأن الاعتاق صار من النصفين كأنه مكاتم من النصف في النصف الثاني. قال أبو داود في حديثهما حديث يزيد ومحمد بن بشر كريمة عن سعيد بن أبي هروبة ذكر الاستساء. ثم قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا يحيى طيب أسئلة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأذان الآن. هل يرفع المسلم يديه في الدعاء في جميع الحالات؟ يعني رفع اليدين للدعاء إن شاء الله يجوز في مواضع ليس فيها للنبي صلى الله عليه وسلم عدم الرفع. فالآن لا يرفع يده دائما بعد الصلاة، مثلا في بعض المذاهب لا تتم صلاتهم إلا بعد السلام، بعد قليل بدون ذكر أذكار يرفعون أيديهم ويدعون جماعيا، وهذا كله بدعة في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ولو في وقعة واحدة أن بعد صلوات الفريضة كان صلى الله عليه وسلم يرفع يده. لكن قال العلماء إذا رفع في بعض الأحيان كما جاء في الحديث إن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا إذا رفع يده فجاز، لكن اتخاذه عادة أو كأنها سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ. وهل يمسح بهما على وجهه بعد انتهائه؟ لا، لم يثبت حديث المسح أيضا، فيدعو الله تعالى ثم يترك هكذا. نعم. إيش كيف ينوي أحدنا عن غيره؟ ماذا يقول إذا أراد أن يدخل في النسك؟ نية، نية فقط. اللهم لبيك اللهم عن فلان، لبيك عن شبرمة كما قال لبيك عن شبرمة، كان ينادي حتى من بداية الإحرام إلى الأخير أيضا إلى عرفات. وصلى الله على سيدنا
كهات رجاله. إن شاء الله. يقول الأخ ما الفرق بين السؤال والدعاء كما جاء في معنى الحديث إذا سألتني أعطيتك وإذا دعوتني أجبتك؟ الذي يظهر أن كلاهما بينهما ترادف، ولكن الدعاء عام، دعاء مسألة ودعاء العبادة، فالسؤال يدخل في الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا كان يدعو فقط يحمد الله ويذكر هذا الدعاء، والدعاء هو العبادة. وإذا سأل أيضا دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله، هذا الدعاء. فالدعاء عام للذكر وللسؤال، فكأنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع مثل الإسلام والإيمان. والله أعلم. إذا أشرك جماعة في شراء أمة فأيهم لا يطع أي واحد منهما؟ نعم، حتى لو تنازلوا الظاهر قالوا أنه لا يطع، لكن يبدو والله أعلم حق للجميع يكون إذا كان يعني الجاهلية، فيكون واحد كلهم تنازلوا له، تنازلوا لواحد منهم قد يكون، والله أعلم. نعم. هل الولاء إيش مختص بالإرث؟ كل ما يترك، نعم، كل ما يترك هو يرث، الولاء إرث المعتق،
او تركه الموتى، قل هكذا. وما معنى قولهم مولاهم؟ المولى بمعنى المولى العالى، اذا قالوا في باب يعني عتق باب نعم، فالمولى من اعلى وهو السيد، مولى من اسفل الذي اعتق. والولاء كان يكون في العرب ان احدهم ينزل الى قبيله فيدخل فيهم ولاء، ومن هنا جاء في كثير من ترجمة الأئمة قالوا أنه جعفي ولاء أو القرشي ولاء أو هكذا. وكذلك مولى يقول كل من يكون له يعني حب لأحد، ولي فلان أحبه، ومن هنا يقول مولانا فلان مولانا فلان، خاصة في بلاد العجم العالم أو الشيخ والمريد يقول له مولى، هذه كرهوا استعمالها والله هو المولى. هل يصح السجود على القنصوة وإيش هذا أو الأولى رفعها؟ الجبهة لابد منها نعم الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الجبهة، إنما القنصوة قد يكون يرفع شيئا ما ثم يمسح في باب المسح، قالوا أنه يمسح الباقي على القنصوة إذا كان فكها أو أمام إذا كان فكها وربطها، لكن السجود لابد أن يكون على الجبهة وليس يكون حاجزا حتى غترتنا هذه لا ينبغي نام. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الجبهة والأنف. أيهم أكبر؟ إيش أكبر؟ العراقي المدة العراقي، والله هذا يحتاج، قالوا العراقي الظاهر أقل من مدني لكن يحتاج للتحقق إن شاء الله. والآن باقي هذا المد ولا ما هو باقي؟ في بعض الكتب ذكروا، وهذا موجود المكاييل والموازين لأحد علماء القرن السابع، موجود أن الكتاب طوبى قديما، هو المكاييل والموازين موجود عندهم، فمن الممكن المحقق أن ذكر فيها بعض التدقيقات ينظر فيها. هل تنصحون بحفظ عمدة الأحكام ثم ما تيسر من البخاري ومسلم وحفظ بلوغ المرام؟ نريد أن تحفظ كله، خلي همتك عالية، لكن فإن لم يصبها وابل أي شيء يتيسر إن شاء الله. فأصح الأحاديث في عمدة الأحكام، وكذلك بلوغ المرام أيضا لا تهمله، لأن فيها أحاديث الأحكام أجمع من أو أكثر من عمدة الأحكام. ما الفرق بين المشايخ مشالح ولا مشايخ تسعة والمشايخ الستة في كتب الستة؟ ما يقول المشايخ، من أين يقول المشايخ؟ أصحاب الكتب الستة وأصحاب الكتب، ما يقول مشايخ. أي نعم، الكتب الستة أبو داود النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود، والتسعة ما هو ماذا؟ أي نعم، ستة على تسعة ما في. وصلى الله على خير خلقه.